الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فهذه سلسلة دروس إن شاء الله تعالى في تفسير آيات الحج من سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. أيها المؤمنون، هذه الآيات العظيمة، قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، هذه جاءت في سياق آيات تقدمتها وفي سباق كان يتحدث عن صد النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته سنة الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 6 توجه إلى مكة مريدا العمرة، فصده المشركون عن البيت، فصالحهم صلى الله عليه وسلم على أن يعود من قابل، وعلى أن لا يدخل الحرم إلا ومعه مثل سلاح الراكب، وأن لا يخرج معه أحد من أهل مكة، إلى غير ذلك من عقود الصلح التي صالحهم صلى الله عليه وسلم عليها. فما تقدم هذه الآيات من قوله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وما بعد ذلك من قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكذلك أيضا قوله: وأنفقوا في الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وما بعد ذلك من قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ثم قال سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قد يسأل سائل: ما مناسبة ذكر الحج والعمرة في هذا السياق؟ وهذا مبني على القول بأن ترتيب الآيات في سور القرآن في السورة نفسها من كتاب الله عز وجل توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال عن المناسبات، مناسبة السورة تلو السورة أو الآية تلو الآية، هو مبني على القول بأن الترتيب بين الآيات في السورة الواحدة هو توقيفي، وبأن الترتيب بين السورة والسورة من كتاب الله عز وجل على الهيئة التي هي موجودة في المصحف الذي بين أيدينا إنما هو توقيفي. ولذلك فالمسألة لها صورتان أو قسمان: ترتيب الآيات في السورة الواحدة، وترتيب السور بعضها مع بعض. فأما القسم الأول فإنه توقيفي إجماعا لا خلاف فيه بين أهل العلم، حكاه غير واحد منهم. فإن السورة أي سورة من كتاب الله عز وجل آياتها متعانقة متراتبة على النحو الذي هو بين أيدينا. وأما ترتيب السورة، تقديم هذه وتأخير هذه، فهذا وقع الخلاف فيه بين أهل العلم، والذي يترجح هو أن كل ذلك توقيفي، والذي يدل على ذلك، وهذه المسألة ليس هذا موضع بسطها، ولكن من أعظم دلائل ذلك هو النظر في المناسبات، أي العلاقة بين الآية والآية والسورة والسورة، فإن في ذلك من وجوه الإعجاز ومن وجوه البيان ما لا يمكن معه القول إلا أن ذلك توقيفي، وإنما هو بوحي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك من صنع أحد. وأيما كان الأمر، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على هذا الترتيب الذي هو موجود بين أيدينا، فلا يجوز خلافهم ولا خرق إجماعهم. وذلك كما قال ابن الزبير رحمه الله، كما قال أبو جعفر بن الزبير الغرناطي، قال: ذلك توفيق كالتوقيف. فحينما ننظر إلى المناسبة بين هذه الآيات وبين سابقاتها، نجد أن ما تقدم يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بقتال من قاتل من المشركين وصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام. وحينما ننظر إلى آيات الحج نجد أن هذه عبادة من أعظم العبادات، والجهاد إنما شرعه الله سبحانه وتعالى لتقام مثل هذه الفرائض، فالجهاد ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره من إقامة شعائر الله وإقامة توحيده وتمكين المسلمين من إقامة فرائض الإسلام. ولذلك فإذا تحقق ذلك المقصود وهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فإنه يتمهد السبيل للمسلمين بأن يقيموا شعائر الله غير خائفين من سطوة كافر يصدهم عن فريضة من فرائض الله. قال سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله، ما سبب نزول هذه الآية؟ أما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، الجملة الأولى في هذه الآية، فقد ورد فيها ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، قال هو عن صفوان بن أمية أن رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة أو الجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق أي طيب، فقال: يا رسول الله، ما أصنع في عمرتي؟ فقال صلى الله، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أو بقوله وأتم الحج والعمرة لله، ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين السائل عن العمرة؟ قال: انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق واستنشق وتوضأ واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. هذا الحديث استشكله واستغربه ابن كثير رحمه الله تعالى، استغرب هذا السياق من وجوه. الوجه الأول أن الوجه الأول وجه إسنادي، قال صفوان بن أمية والراوي هو يعلى بن أمية، وقد رد عن ذلك أحد العلماء فقال لعله أسقط أباه، فهو صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه، وهذا ظاهر وهو جواب جيد. لكن فيما يتعلق بمتن الحديث، قال: فنزلت الآية. الحديث أصله أيها الأحبة في الصحيحين عن يعلى بن أمية على نحو السياق المتقدم، ولكن ليس فيه الاستنشاق وليس فيه ذكر نزول الآية، إنما فيه أن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيحين أن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال يعلى بن أمية قال: وددت أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي. فقال له عمر رضي الله عنه: أتود أن تراه صلى الله عليه وسلم؟ فرفع الستر عن وجهه فإذا له غطيط صلى الله عليه وسلم، أي صوت كصوت النائم، وفي رواية كغطيط البكر وهو الفتي من الإبل. قال: فنزل عليه الوحي ثم سري عنه فقال له ما قال صلى الله عليه وسلم. لكن ما ليس في هذا الحديث في الصحيحين أن قوله وأتم الحج والعمرة لله، ولكن جاء عند الطبراني أيضا كما عند ابن أبي حاتم أنه نزل عليه قوله وأتم الحج والعمرة لله. ووجه الدلالة من ذلك أن من لوازم الإتمام أن لوازم الإتمام للعمرة كلوازم الإتمام للحج، فكما يجب أن يجتنب تلك المحظورات من الطيب ولبس المخيط وستر الرأس ونحو ذلك، فكذلك أيضا يلزمه أن يترك ذلك في عمرته. وحكم بعض المحدثين على هذه الزيادة بأنها شاذة لمخالفتها ما في الصحيحين، ويؤيد ذلك أن هذا الحديث ورد في الجعرانة. طيب متى كانت الجعرانة؟ نحن قلنا وتقدم أن قلت أن هذه الآية نزلت في سياق الحديبية، بل حكى غير واحد من المفسرين الإجماع على ذلك أن هذه الآيات وهذا السياق نزل سنة 60 الحديبية. لا يلزم من ذلك أن يكون السياق كله قد نزل دفعة واحدة، ولكن ذلك نزل باختلاف الأحوال في تلك السنة وفي تلك العمرة. وفي تلك الغزوة وسميت غزوة لخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وإن لم يكن فيها قتال. والإشكال أن العمرة الجعرانة كانت سنة 8 بعد ذلك بسنتين، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 4 عمر، اعتمر عمرة سنة 6 وهي أول عمره صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وصد عنها، ثم اعتمر من العام القابل وسميت عمرة القضاء وتسمى أيضا عمرة القضية وتسمى عمرة الصلح وتسمى عمرة القصاص، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وذلك أنهم حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البلد الحرام وعن البيت اقتص الله سبحانه وتعالى منهم، فأمكن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعتمر من العام القابل. وسميت، والشيء بالشيء يذكر، سميت عمرة القضاء إما لأنها قضاء عن العمرة الأولى، وإما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى عليها قريشا وصالحهم عليها، قالوا قاضى فلان فلانا أي عاهده، وقضى فلان العمل قضاء أي أداه أداء آخر مكان الأول. وعلى هذا اختلف أهل العلم في قضية الإحصار كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إذا منع المسلم عن الوصول إلى البيت ثم حل من إحرامه وذبح هديه وتحلل ثم رجع إلى بلده، هل يقضي مكان ذلك النسك نسكا آخر من العام القابل، أو ذلك النسك إذا كان مثلا فرض الإسلام قد سقط عنه؟ هذا أيضا، هذا من أدلة القول فيه، القول بأنها سميت عمرة القضاء لأنها قضاء عن الأولى، وما تقدم بيانه كاف في ذلك، إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل له في قوله فإن أحصرتم. قال وأتم الحج والعمرة لله. أقول الإشكال في ذلك أن تلك القصة التي ذكرت في سبب نزول هذه الجملة أنها نزلت في الجعرانة وهي متأخرة عن عمرة الحديبية بسنتين، والسياق كله ويكاد يجمع المفسرون، بل حكي الإجماع على ذلك أن ذلك كله كان في سنة 6 عام الحديبية. وأما قوله سبحانه وتعالى، أو والذي يظهر أن سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الشيخان من قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، وذلك في عمرة الحديبية أنه أوتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناثر القمل على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم ما أرى، أي ما كنت أظن، ما أرى أن الجهد أي المشقة قد بلغت بك ما أرى، هل تجد شاة؟ قال لا. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق على 6 مساكين لكل مسكينين صاع، أو تصدق على 6 مساكين فرقا من طعام، والفرق 12 مدا، الفرق 12 مدة لكل مسكين صاع من طعام، والصاع 4 أمداد. هذا الصحيح من سبب نزول هذه الآية. قال سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. ما معنى الإتمام؟ هل الإتمام معناه الأداء والإقامة وإقامة الشيء على وجهه، أو معناه الإتمام أي الإكمال بعد الشروع والدخول في الفعل؟ هذا يأتي على وجهين في كلام العرب، فإنك تقول لفلان من الناس مثلا إذا رأيته قد أبطأ السير تقول له أسرع السير، وتقول له ابتداء قبل أن يبتدئ السير تقول له أسرع السير إلى فلان، ولذلك الاحتمال الاحتمالان ولذلك الاحتمالين وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير ذلك، وانبنى عليه الخلاف في مسائل سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى، من أن العمرة واجبة أو لا. أما الحج فهو فرض ولا إشكال في ذلك، وإن لم تكن هذه الآية دليلا على وجوب وفرضية الحج فإن قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا دليل على ذلك، وما ثبت في السنة من أحاديث كثيرة كحديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس، ذكر منها وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. أما العمرة فهل هي فرض أو لا؟ إذا قيل بأن أتموا أي أدوا ذلك أداء تاما، وهذا هو التمام الشرعي، فإن من أدى العبادة أي عبادة على غير وجهها الشرعي فقد تكون صورتها تامة، مثلا الذي يصلي بغير نية مثلا، أو الذي يصوم بغير نية الإمساك بغير نية التعبد لله سبحانه وتعالى بذلك الإمساك، رجل أمسك من أول النهار من أول طلوع الفجر إلى حين غروب الشمس ولكن بدون نية التعبد، الصورة صورة الفعل هي صورة عبادة، لكن هل تعد عبادة أو لا؟ لا تعد عبادة عند الشارع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته حينما رأى رجلا يصلي صلاة على غير الوجه الشرعي قال له صلي أو ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كهيئة صلاته الأولى، فقال صلى الله عليه وسلم كذلك ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمره بتكرار الصلاة ونفى عنه الصلاة الأولى لأنها لم تكن على الصورة الشرعية، فالعبرة ليست بالصورة وإنما هي بالأركان والشرائط والواجبات التي جاء الشرع بها. فإذا قيل أتموا أي أدوا أو أقيموا فذلك التمام الشرعي، وإذا قيل أتموا أي أكملوا العبادة بعد الشروع فيها فهذا التمام اللغوي وهو مقارب لمعنى الإكمال، والله سبحانه وتعالى قد غاير بينهما، فقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، فغاير بين التمام والكمال. ومن باب الفائدة فإن أهل العلم، ولذلك حتى في هذه الآية قال سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة ولم يقل تامة، وهنا يحسن التعبير بالكمال لا بالتمام، فما الفرق بين الكمال والتمام؟ هذا يرجع إلى قضية من قضايا اللغة وهي قضية الترادف، فهل هناك ترادف في اللغة؟ يعني بمعنى هل تقع كلمتان أو أكثر في اللغة وإن اختلفت ألفاظها تقع على معنى واحد كقعد وجلس وقام ووقف ونحو ذلك، هل هذا وارد في اللغة؟ لأهل اللغة في ذلك أقوال أو قولان في ذلك، والصحيح عند المحققين من أهل اللغة أنه لا ترادف فيها، والترادف في كتاب الله عز وجل خصوصا إما نادر وإما معدوم، لأن ذلك من أظهر وجوه إعجاز القرآن، فإن القرآن لا يعبر باللفظة ويختار هذه اللفظة على ما قيل من مرادفتها إلا لمعنى دقيق يدركه أهل اللغة وإن لم يدركه عامة أهل اللغة، ولذلك فرواة اللغة كثير وفقهاء اللغة قليل. أما الكمال والتمام ففي ذلك أقوال، قيل أم التمام يشعر بنقص سابق والكمال لا يشعر بذلك، ولذلك قال أكملت لكم دينكم لأن الدين كامل لم يكن فيه نقص وإنما نزل مفرقا حتى انتظم عقده. والذي يظهر والله أعلم أن الكمال اسم لأبعاد الموصوف به، اسم لاجتماع أجزاء وأبعاض الموصوف به. فأنت تقول مثلا الآية بكمالها أي مجتمعة، ولا تقول الآية بتمامها، وإنما تقول بتمامها إذا أردت بذلك الجزء الذي يتم به الموصوف به، فتقول هذا تمام البيت. مثلا لو أوردت بيتا وبقي منه شطر أو بعض شطر فقلت هذا، تقول هذا تمام البيت، لا تقول كماله. هذا هو التعبير الصحيح. فالتمام هو ما يتم به الجزء، هو ما يتم به الجزء الموصوف به التام. وأما الكمال فهو اسم لاجتماع أجزاء ذلك الموصوف. فقوله سبحانه ولذلك قال تلك عشرة كاملة أي مكتملة مجموع بعضها إلى بعض، ولم يقل تامة. قال سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وعلى ما تقدم من الخلاف في معنى التمام على أنه الكمال، أو يمكن أن يقال التمام الشرعي أو التمام اللغوي، وقع الخلاف في ذلك أيضا من قديم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي وابن عباس وسعيد وطاووس، سعيد وطاووس من التابعين، أنهم قالوا التمام أن تحرم من دويرة أهلك. وجاء عن مكحول أنه قال أن قال تمامهما إنشاؤهما من الميقات. وجاء عن السدي أيضا أنه قال وأقيموا الحج والعمرة لله. طبعا بعض المفسرين يقول قرأ السدي، وأيضا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال بإسناد صحيح قال وأتموا الحج والعمرة إلى البيت. ولكن ذلك على ما ذكره المحققون من أهل التفسير أن ذلك ليس بقراءة، ليست تلك بقراءة، وإن يعني بمعنى أنها تتلى في الصلاة وتتلى تلاوة القرآن، وإنما هو من باب التفسير، وذلك لمخالفة سواد المصحف، يعني مخالفة خط المصحف، وهذا من أركان القراءة، لا بد أن تكون القراءة موافقة لخط المصحف. طيب هؤلاء الذين قالوا أن تحرم من دويرة أهلك أو إنشاؤهما من الميقات أو قوله وأقيم الحج والعمرة لله، لو تأملت في هذه الأقوال لوجدت أن هؤلاء يريدون بذلك التمام الشرعي، أي الأداء والإقامة على الوجه الذي أمر الله به، أي إتمامهما، إتمام الحج والعمرة مكتملتي الأركان والشروط والواجبات. وذلك أن الإحرام من الميقات من واجبات الحج، والإحرام نفسه من أركان الحج، يعني الإحرام نية الدخول في النسك، أن ينوي المكلف الدخول في النسك، هذا ركن من أركان الحج، والشيء يسقط بسقوط ركنه. لكن الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج، والواجب يأثم صاحبه ويلزم تاركه دما، يلزم تاركه دم. وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنه كما أخرج مالك في الموطأ أنه قال من نسي نسكا، من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، فساوى بين الترك وبين النسيان. وذلك أن هناك أمران يتعلقان بترك الواجبات، وهذا استطراد سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى في أحكام الآية. هناك الإثم بترك الواجب إذا تعمد التارك، وهناك المؤاخذة. وأنا أحب أيها الأحبة أن أنبه إلى أمر قبل أن أخوض في تفسير هذه الآية، وقد شرعت في ذلك، لعلي أذكر بختام هذه الآية تنبيها على ما أريد أن أقوله هنا وأقرره. يقول سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وسيأتي تفصيل ذلك وتفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. لكن إذا نظرنا إلى هذا المعنى نظرة جملية ففي ذلك ترغيب أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى وترهيب من عدم فعل ذلك بتذكير بعقوبة الله عز وجل. ومن تقوى الله عز وجل أيها الأحبة، وانتبهوا إلى ما أريد أن أقوله، أنا انتقلت إلى ذلك لأمر ما. من تقوى الله سبحانه وتعالى تعلم أحكام الفريضة التي وجبت على المكلف، فإن كثيرا من المسلمين في قديم الزمان وحديثه ولا سيما في العصور المتأخرة أهملوا تعلم أحكام فرائض الأعيان. فرائض الأعيان ما هي؟ فريضة العين، يعني التي تجب على المكلف بعينه، على كل أحد بعينه. الصلاة إذا كان عاقلا مسلما مميزا، الصلاة تجب عليه وجوبا عينيا. الصيام لا يعذر واحد بترك ذلك إما به أو ببدله. وكثير من المسلمين يجهل كثيرا من أحكام الصلاة، مع أن هذه العبادة هي عمود الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الحج، وهو آثم بهذا الجهل إذا كان يقدر على التعلم، إما بأن يجلس إلى أحد من أهل العلم فيتعلم أحكام الصلاة سردا، وإما أن يسأل عما يجهله ويشكل عليه. فقد يقع كثير من المسلمين في مبطلات العبادة وهو لا يعلم، ويظن أن ذلك من الجهل الذي لا يؤاخذ به، ولكن أقول إنه آثم إذا أمكن العلم، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه العبادات واجبة على المكلف، ولا يتم هذا الواجب إلا بتعلم أحكام ذلك الواجب، فكان ذلك وجوبا من جهة اللزوم. أرجو أن يكون ذلك واضحا. وكذلك أيضا ما تلبس المؤمن أو اجتمعت فيه شرائط الوجوب، مثلا نحن الآن نتكلم عن الحج، الحج له شرائط، له شروط: الإسلام، العقل، التمييز، الحرية، الاستطاعة. طيب من توفرت فيه هذه الشروط، من توفرت فيه هذه الشروط فإنه قد وجب عليه الحج. كيف يؤدي تلك العبادة؟ قد يقع لا أقول قد من باب يعني التقليل، وإنما من باب التحقيق، أن كثيرا من المسلمين يقع في محظورات تفسد حجه وهو لا يعلم، ثم يأتي إلى الشيخ ويستفتيه سائلا أن يجد له مخرجا. مثلا الذي يأتي أهله قبل التحلل الأول، أو يذهب مع الناس بدون نية الحج مثلا، أو يرتكب شيئا أو يسقط شيئا من أركان الحج، مثلا طواف أو سعي أو نحو ذلك، وهو لا يعلم، ثم يرجع إلى بلده فيسأل، وذا وإسقاط الأركان مبطل للحج. وكذلك أن يأتي أهله قبل التحلل الأول فإن ذلك مبطل لحج. وأنا أقول وأزيد على ذلك، إنه آثم عند إمكان العلم، فإذا كان يستطيع أن يتعلم أحكام الحج، وذلك أمر لا يكلفه شيئا، لا أقول يتعلم تفاصيل أحكام الحج، فإن ما يصح به الحج هو الواجب التعلم، هو الذي يجب تعلمه، يعني يتعلم الشروط، يتعلم الأركان، يتعلم الواجبات، يعلم أن الركن لا يمكن إسقاطه بأي حال، وأنه إذا سقط الركن انهدمت العبادة، وسمي ركنا كركن البيت، الركن إذا سقط ينهدم الدار أو تنهدم الغرفة. وأما الواجب فإنه لا تبطل به العبادة، ولكن إذا فعله تعمدا أثم والتوبة واجبة عليه، وإذا فعله جهلا أو نسيانا أو إكراها ففيه الخلاف بين أهل العلم، هل يجب عليه الدم أو لا. المهم أن يتعلم ذلك، وما سوى ذلك من مستحبات الحج وسننه ومندوباته فذلك فذلك إليه، وتلك كثيرة إن أراد وقويت همته وتعلم ذلك، وهذا من الفضل لكنه ليس من الفرض. إذن أيها الأحبة، تعلم العبادات وتعلم أحكام العبادات التي وجبت على المكلف هذا أمر لا يعذر به، وأيضا من تلبس بأمر من الأمور من أمور المعاملات، مثلا الذي يبيع ويشتري، الرجل الذي عنده مال ويبيع ويشتري، أكثر المسلمين الآن وهذا واقع، إذا بلا سواق المسلمين الرجل الذي يبيع ويشتري تسأله عن أحكام الربا لا يعرف أحكام الربا، كيف يبيع ويشتري وهو لا يفرق بين حلال وحرام، وقد يدخل على نفسه وعلى أهله وعلى بيته كثيرا من الحرام وهو لا يعلم. العلماء يقولون هذا فرض عين، يعني يجب عليه عينا لا يعذر به، لا يقول والله هذا من الأمور التي ما لا يجب، لا، بل يجب أن يتعلمها قبل أن تبيع وتشتري. إذا أردت البيع والشراء يجب عليك أن تتعلم أحكامه، وكما تقدم فإن ذلك ليس بالخطب العظيم، الأمر في ذلك يسير، أن يتعلم. الله سبحانه وتعالى قد أطلق إباحة البيع، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد أحل الله وقد، والأصل أن المعاملات، الأصل في المعاملات الحل إلا ما ورد الشارع بتحريمه، المحرم من المعاملات قليل يتعلمه المسلم في بضعة أيام. كذلك الذي يريد أن ينكح امرأة، النكاح أيضا له أحكام، قد يقع المرء في مسائل الطلاق وهو لا يعلم، أو يأتي أهله في المأتى المحرم أو الزمان المحرم وهو لا يعلم، وكل ذلك أيضا كما تقدم الحكم واحد، الحكم في ذلك كله، في ذلك كله واحد، وهو أن من أمكنه التعلم ووجب عليه، وجبت عليه العبادة وجوبا عينيا، يجب عليه أن يتعلم من باب لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى المعنى الثاني أيها الأحبة، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا من طريق علي بن أبي طلحة أنه قال من أحرم بحج وعمرة لم يحل حتى يتمهما. الوارد من الآثار عن علي رضي الله عنه وابن عباس ورد عنه هذا وهذا، وكذلك من التابعين سعيد وطاووس ومكحول والسدي، هذا يدل على التمام على المعنى الشرعي بمعنى الأداء والإقامة. وأما هذا الوارد من طريق طلحة علي بن أبي طلحة وهو إسناد حسن وصححه بعضهم، أن من أحل، أن من أحرم بحج وعمرة لم يحل حتى يتمهما، هذا دال على أن معنى التمام هنا هو الإكمال على ما تقدم بيانه، التمام اللغوي والأول التمام الشرعي. وقلت أن ذلك وارد في اللغة، فتقول للرجل أسرع المشي إذا كان يبطئ المشي، إذا أنشأ المشي ولكنه كان بطيئا تقول له أسرع المشي، وهذا هو الأكثر كما ذكر بعض المحققين. وتقول للرجل الذي لم يستأنف الفعل ولم ينشئه تقول أسرع المشي إلى فلان، فأنت في الأول أمرته بالإسراع بمعنى أن يحدثه بعد أن كان على غير صفته، وعلى الوجه الثاني أمرته أن يفعل الفعل أو أن يفعل الحدث، يعني الفعل أن يفعله على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة وهي الإسراع. فهل معنى التمام أن يبتدئ الفعل تاما أي كاملا على الوجه الذي أمر الله عز وجل به على الوجه الشرعي؟ هذا وارد عن السلف، وهو أيضا وارد عن أئمة اللغة، وأيضا يحتمل أن يكون من التمام بمعنى إذا ابتدأ الفريضة لا يصح، لا يجوز له أن يقطعها ويجب عليه قضاؤها. ولذلك، وهذا أيضا كما قلت أيضا وارد عن السلف ووارد عن أئمة اللغة. والقضية أيها الأحبة في الحقيقة هي راجعة إلى اللغة، فإذا ثبتت اللغة بهذا وذاك، إذا ثبتت اللغة بهذا وذاك احتمل اللفظ القرآني الأمرين، ووجب أن ننظر في دليل آخر يرجح أحد الاحتمالين. ولذلك بناء على القول بالتمام، على القول بأن التمام هو إكمال العبادة، هنا مسألة يذكرها الفقهاء ويذكرها الأصوليون، وذلك أن الفقهاء قد أجمعوا على أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما المكلف وجب عليه أن يتمهما. ليست القضية هنا في قضية أن هذا دليل على وجوب الحج والعمرة أو على فرضية الحج والعمرة، فإنه كما تقدم هذه الآية فيها احتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فلا يستدل في محل على فلا يستدل على محل النزاع بمحل هو أيضا بمحل فيه نزاع. فإن هذه اللفظة وهي أتم وردت في اللغة على ذلك على هذا الوجه وعلى ذلك الوجه، ووردت أيضا عن السلف على هذا الوجه وعلى ذلك الوجه، فوجب المصير إلى دليل خارجي. إذن الكلام ليس على قضية فرضية الحج والعمرة، أما فرضية الحج فلا خلاف في ذلك بدليل آخر، وأما فرضية العمرة أيضا فإنه ينظر إلى أدلة أخرى، وسأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى إذا فرغت من تفسير هذه الآية في الأحكام الفقهية المتعلقة بها. ولكن هنا مسألة، وهي إذا ابتدأ المسلم بالحج، رجل مكلف أحرم بالحج وشرع فيه، وهنا أحب أن أنبه في هذا الموضع إلى أن هناك فرق، إلى أن هناك فرقا بين الإهلال أي رفع الصوت بالإحرام وبالتلبية وبين النية. وكثير من المسلمين، أو لا أبالغ إن قلت أكثر المسلمين، يظن أن التلبية هي النية، والصواب أن التلبية هي تعبير عن النية وليست إياها، فإن النية قصد القلب، النية هي قصد القلب للعمل مقترنا به. يعني إذا أردت الصلاة مثلا تنوي تقصد هذا الفعل بدون أن يتراخى ذلك الفعل عن ذلك القصد، إذا تراخى ماذا يسمى؟ يسمى عزما. وأما التلبية فإنها ليست النية، فقد يصح الحج، بل يصح الحج على سبيل القطع لمن لم يلبي، وجاء ذلك عن الشافعي رحمه الله كما ذكر البويطي عمن لبى مع الناس وذهب إلى مكة بدون نية الحج فإنه لا حج له. وكذلك أيضا من نوى ولم يلبي فإن حجه صحيح، وهذا سنة، التلبية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عبارة عن النية وليست هي النية. هذا واضح يا إخوان؟ طيب، لو أن رجلا، أرجع إلى المسألة الأولى، لو أن رجلا حج فريضة الإسلام ثم أراد أن يحج أخرى فأهل بالحج ودخل في النسك، ثم حينما مضى في سبيله رأى في ذلك مشقة، أو رأى زحام الناس، أو عرض له أمر ليس هو مما يستوجب القطع كالإحصار، فقال هذه نافلة وليست فريضة وأريد أن أقطع هذه النافلة، ما الحكم؟ وكذلك أيضا يقال في العمرة، رجل أراد أن يعتمر مثلا في وقت زحام، أو في حال عرض له فيه مشقة، أو في رمضان مثلا فوجد زحام الناس وفترت همته عن أن يستكمل عمرته، فقال هذه نافلة والنافلة ليست بلازمة وأريد أن أقطع هذه النافلة، فلا يجوز له ذلك بإجماع الفقهاء، لا يجوز له ذلك بإجماع الفقهاء، بل يجب عليه أن يتم ما شرع فيه من الحج والعمرة. وأتم الحج والعمرة لله، إذا شرع المسلم في العبادة وجب عليه أن يتمها. إذا شرع المسلم في الحج والعمرة، هذا الموضع محل إجماع، وهذا أيضا من دلائل أن الذي يترجح أن الإتمام هنا مقصود به، مما يرجح أن الإتمام هنا مقصود به الإكمال وليس الابتداء. طيب، وهنا مسألة أيضا، وهي هل هذا الحكم يطرد في كل النوافل؟ هل هذا الحكم هو لزوم إتمام العبادة في كل النوافل أو لا، أو فقط في الحج والعمرة؟ أما الحنفية فيطردون ذلك ويسحبونه على سائر العبادات، فيقولون كل عبادة ابتدأها صاحبها فإنه يجب عليه إتمامها، واستدلوا بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وأما المالكية فإنهم يلزمون من ذلك بسبع عبادات، كما قال صاحب المراقي قال قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها عند الشروع تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا كذا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. هذه سبع عبادات عند المالكية، وضابط هذه العبادات أنه يتوقف أولها على آخرها، بخلاف الذكر مثلا. الذكر مثلا الطواف لو طاف شوطا أو شوطين ثم ترك فسدت العبادة، ولا يحسب له الشوطة الأولى ولا الثانية. وكذلك أيضا من صلى ركعة مثلا من صلاة ثنائية أو ثلاثة من رباعية أو نحو ذلك ثم قطع الصلاة، فإن الصلاة كلها تبطل ولا يحسب له ما تقدم، فإذا تنهدم الصلاة بانهدام آخرها. لكن بعض العبادات هذا ضابطهم فيها، بعض العبادات لا تبطل بقطعها، مثلا مثل القراءة، قراءة القرآن مثلا أو الذكر، لو أنه مثلا نوى أن يقرأ مثلا حزبا من القرآن ثم قرأ آيات وعن له أن يقطع، فإنه يقطع ولا شيء عليه، ولا يتوقف أول العبادة على آخرها. وأما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون أنه لا يلزم، لا تلزم النافلة. المالكية أيضا استدلوا بقول الله ولا تبطلوا أعمالكم، وأما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون أن النافلة لا تلزم بالشروع فيها إلا ما دل الدليل عليه بخصوصه، كالحج والعمرة. الحج والعمرة ورد فيها دليل خاص فقال وأتم الحج والعمرة لله، وما سوى ذلك من العبادات فإنها تبقى على وصف النافلة، والنافلة لا تلزم صاحبها سواء شرع فيها أو لم يشرع فيها، فالحكم واحد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين دخل على عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها فقال هل عندكم من شيء؟ قالت لا. قال فإني إذا صائم. قالت وأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وفي أيضا في لفظ آخر في الصحيحين قال وجاء يوما آخر، فقال هل عندكم شيء؟ قلت نعم عندنا حيس، فقال هاتيه، فأكل منه فقال فإني قد كنت صائما، يعني أنه شرع في الصيام ونواه ودخل فيه ثم قطعه. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه جمع كثير من أهل العلم وصححه بعضهم قال المتطوع أو الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقال مجاهد في حديث عائشة في القصة المتقدمة قال ذلك كمثل صاحب الصدقة فإنه يخرجها إن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. هذه أدلة ظاهرة على عدم وجوب إكمال العبادة النافلة إذا شرع فيها المكلف ما لم يدل دليل على وجوب الإتمام كالحج والعمرة، فإن ذلك واجب على كل مسلم بهذا الدليل. ولذلك يا إخوان الأمر عظيم. الذي يعتمر مثلا أو يحج ثم يرى ويعن له أن يقطع العبادة فإنه لا يزال متلبسا بالإحرام. الذي يعتمر, بعض الناس لا يعلم هذا الحكم, وهذا أيضا من صور جهل الناس وتفريطهم في العلم بالمسائل التي افترضها الله عز وجل عليهم فرضا عينيا. فتجد الرجل مثلا يعتمر يطوف ويسعى يحرم من الميقات, يدخل في النسك, يذهب إلى مكة, يطوف بالبيت, يسعى بين الصفا والمروة, ثم لا يحلق ولا يقصر, ويقول والله أنا رجعت ولبست المخيط, أو يقول أتيت أهلي أو نحو ذلك, وقد يبقى على ذلك أياما وقد يبقى على ذلك شهورا, والواقع أنه ما زال محرما لأنه لم يتحلل من إحرامه. وكذلك أيضا يقال في من شرع في العبادة وأنشأها واستأنفها ثم قطعها, شرع في قصد في الحج والعمرة ثم قطعها, فإنه لا يزال على حجه وعمرته, وجهله بذلك لا يسقط عنه المؤاخذة. نعم قد يسقط عنه الإثم إن لم يمكن العلم. أحيانا يعني هناك أمور تجب مثلا في الحج أو العمرة تجب ويلزم المكلف القيام, يلزم المكلف القيام بها, ولكن إذا تركها أو إذا لم يفعلها فهل تنجبر بالدم مثلا كترك بعض الواجبات, أو بالفدية كفدية الأذى إذا ارتكب شيئا من المحظورات فقط؟ هل القضية قضية جبران أن يجبر ذلك النقص الذي حصل في نسكه أن يجبره بالفدية أو بالدم أو بالجزاء للصيد إن كان قد صاد وهو محرم؟ يبقى أمر آخر وهو قضية الإثم, وتقدم الإشارة إلى ذلك. إذا كان فعل ذلك عامدا فهو آثم لا خلاف في ذلك, آثم وعليه التوبة, وعليه فوق ذلك أن يأتي بما يجبر ذلك النقص. وأما إن كان جاهلا فإنه ينظر, إن كان يمكنه التعلم وفرط في ذلك فكما تقدم فإنه آثم, وإن لم يمكنه التعلم لبعد المشقة ولعدم وجود أهل العلم عنده أو لعذر أو مانع أو عائق من ذلك فإنه لا يأثم. ومن تركه نسيانا فإنه لا يأثم قطعا, لكن تجب عليه المؤاخذة عند بعض أهل العلم. طيب قال سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله, الحج يقال حج المكان حجا, الحج مصدر والحج اسم مصدر, والحج معناه القصد في الأصل. تقول حججت المكان هنا أي قصدته, ومنه قول المخبل السعدي قال وأشهد بالنصب, قال وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة, أي يقصدونه. وأما يعني مطلق القصد, وأما في الاصطلاح أو في عرف الشارع هو قصد بيت الله سبحانه وتعالى بصفة مخصوصة. ولا نخوض في قضية التعريف لأن الحج معروف, وإذا علم المراد فلا مشاحة في الاصطلاح. والحج أجمع أهل الإسلام على أنه يأتي على ثلاث صور, أجمع المسلمون والفقهاء على أنه يأتي على ثلاث صور, وإن اختلفوا في أمرين, اختلفوا في أفضلية هذه الصور ما هو الأفضل منها, واختلفوا في كيفية صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصفة الأولى فهي صفة التمتع, والتمتع له إطلاقان, تمتع عام وتمتع خاص. التمتع العام أن يتمتع المسافر بمعنى أن ينتفع بإسقاط أحد السفرين, لأن أهل الجاهلية كانوا يرون أن جمع الحج والعمرة في سفر واحد يرون أن ذلك من أعظم الفجور، فجاء الإسلام فأبطل هذه الشريعة وأجاز أن يجمع المسلم الحج والعمرة في سفر واحد. فالذي يأتي ويقضي حجه وعمرته في سفر واحد فإنه متمتع، أي منتفع ومترفه بسقوط أحد السفرين، سواء أأحل بعد عمرته كحال من لم يسق الهدي، المتمتع الذي لم يسق الهدي، أو لم يحل من عمرته كحال الذي ساق الهدي، فكلاهما يطلق عليه متمتع. وسيأتي إن شاء الله تعالى فمن تمتع بالحج تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا، أن يحرم بالحج والعمرة معا، وهو أيضا هو تمتع على المعنى العام، وأطلق عليه السلف تمتعا لكن على المعنى العام، بمعنى أنه أسقط أحد السفرين فانتفع بذلك فجمع حجه وعمرته في سفر واحد. وهو أو صورة أخرى أن يدخل الحج على العمرة، بأن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، فيكون قد قرن بينهما وتكون أعمالهما واحدة، ولا فرق بينه وبين المفرد إلا وجوب الهدي، هدي التمتع. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج منفردا وليس عليه دم، هو صورته كصورة القارن لكن ليس عليه هدي، هدي تمتع، وهذا الهدي يسمى هدي الشكران، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال وأتم الحج، في قوله الحج أي المعهود، أو كما يقال لتعريف الجنس والمعنى واحد، أي المعهود في الذهن، وليس أي حج أي أي قصد، وإنما هو قصد بيت الله الحرام الذي يعرفه المسلمون. قال وأتم الحج والعمرة لله، أيضا في العمرة، العمرة في أصل اللغة الزيارة، والفعل من ذلك إما اعتمر يقال اعتمر فلان عمرة أو اعتمارا، أو يقال اعتمر إما عمرة وإما اعتمارا، وإنه قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر، ويقال اعتمر أي زاره زيارة يكون فيها عمارة الود، يكون فيها عمارة الود وتجديد العهد ونحو ذلك. وأما في المعنى الشرعي فهو كما تقدم أيضا في الحج، هو زيارة بيت الله الحرام بصفة مخصوصة أيضا، ولا أطيل بالتعريف الاصطلاحي واختلاف ألفاظ الفقهاء، لأن المراد معلوم وإذا علم المراد لا مشاحة في الاصطلاح. قال وأتم الحج والعمرة لله، اللام هنا هي لام التعليل، قال ابن مالك رحمه الله واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي، لام التعليل أي وأقيم الحج أي وأتم الحج والعمرة مريدين بذلك الله سبحانه وتعالى، أي من أجل الله عز وجل. وذلك لأن العبادة التي يعملها التي يشرع فيها المؤمن أو التي يقوم بها المسلم لا يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى أو يخالطها ما ليس لله عز وجل فإنها عبادة منقوصة مدخولة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد كان كثير من الناس يحج البيت لقصد تجارة لا لله سبحانه وتعالى، أو للمفاخرة والمباهاة، وقد طرأ في أزمنة المسلمين المتأخرة المباهاة بأداء الحج بأن يسبغ عليه لقب الحاج ونحو ذلك، وبأن ينظر إليه ويرفع مقامه بين قومه، وهذا كله مما ينافي الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإقامة هذه الشعيرة العظيمة مريدا بذلك وجه الله عز وجل. وأتم الحج والعمرة لله. طيب هنا سؤال أيها الأحبة، وهو أن هذه الآية نزلت سنة 60 عام الحديبية، والحج متى شرع؟ متى شرع الحج؟ والحج شرع في السنة 9، فبين نزول الآية وبين مشروعية الحج 3 سنوات، وقيل غير ذلك، قيل في 10، ومع ذلك ذكر الحج هنا، فما وجه ذكر الحج هنا مع أن الآية نزلت في حال عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية والحج لم يشرع حينئذ؟ هذا فيه أمران أو فيه لطيفتان. وأما اللطيفة الأولى فهي أن ذلك من باب ما يسمى عند أهل البلاغة بالإدماج. بالإدماج، الإدماج أدمجت الشيء بالشيء أي خلطته به، ومعنى الإدماج عندهم أن يسوق المتكلم الكلام لمعنى ثم يضمنه معنى آخر. فإن السياق ورد في العمرة ولكنه أدخل معه الحج، وفي ذلك اللطيفة الأخرى أن في ذلك بشارة من الله عز وجل بأن المسلمين سيتم لهم الحج، وبأنهم سيفتحون مكة لأنها كانت في قبضة أهل الشرك، لأنه لا يمكن إقامة الحج لا العمرة لا يمكن إقامة الحج على الصفة الشرعية والحال أنها بأيدي المشركين. ففي ذلك بشارة من الله بإقامة المسلمين للحج، فإنهم حين صدوا عن العمرة بشرهم الله عز وجل بأنهم سيحجون. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فوقع ذلك، وهذا من أعلام نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن إعجاز كتاب الله عز وجل. قال: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إن هناك إن وإذا، هذه الأدوات أو هاتان الأداتان من أدوات الشرط لا يفرق بينهما كثير من الناس، بل كثير من أهل اللغة، ولا يتعرض للخوض في الفرق بينهما إلا أهل البيان أو أهل المعاني. وذلك أنك تجد في القرآن أن أحيانا يعبر بإن وأحيانا يعبر بإذا، وتقدم أنه عند المحققين من أهل العلم لا ترادف، بمعنى أن هذا واقع موقع هذا، بل كل من الألفاظ العربية لا يعبر عنه غيره بمثل معناه ولا يؤدي تمام معناه، وإن أدى قريبا من معناه فهو مقارب له لا مرادف له. من الترادف قالوا: أردفت فلانا على الدابة، تقول: جلست على الدابة وأردفت فلانا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. أردفه على الدابة يعني حمله معه عليها. وكذلك أيضا إذا كان المعنى واحدا قد تترادف عليه المعاني، ولكن ليس هناك ترادف بمعنى أن يقع هذا اللفظ موقع هذا من كل وجه ويؤدي معناه، وإلا فما معنى الإعجاز في كتاب الله عز وجل؟ وهذا مبحث طويل يعني يطول الكلام فيه ويحتاج فيه إلى استقصاء ألفاظ القرآن، لكن أنا أذكر ما ذكره أهل المعاني في الفرق بين إن وإذا. إن وإذا كلاهما مشتركتان في معنى التعليق والاستقبال، يعني معنى الشرط. تقول مثلا: إذا جاءك زيد حصل كذا وكذا، وإن حصل كذا وكذا أكرمتك مثلا. فهل هناك فرق بينه؟ نعم هناك فرق. إن تستعمل لغير متيقن الوقوع، فتقول: إن جاءني زيد دعوتك، فهذا غير متحقق الوقوع، سواء كان قريب الوقوع أو بعيد الوقوع، كقول المعرف: فإن أستطيع في الحشر آتك زائرا، فهذا بعيد الوقوع، ولكنه لما كان غير متحقق الوقوع لم ينظر فيه إلى قربه أو بعده. ولكن إذا كان متحقق الوقوع فلا تستخدم فيه إلا إذا، فتقول مثلا: إذا طلعت الشمس تقابلنا مثلا. ولا يصح أن تقول إن طلعت الشمس، لأن طلوع الشمس متيقن في العادة يعني. أما إذا صرف الكلام على غير وجه في كلام أهل البلاغة والبيان، إذا استعمل هذا مكان هذا، فإنما هو لتنزيل الشاك منزلة المتيقن، أو تنزيل المتيقن منزلة الشاك. إذا خرج الكلام عن أصله فإن هذا لغرض بلاغي، ولكنه خلاف الأصل. ولذلك انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى مثلا، هنا قال: فإن أحصرتم، وبعدين قال: فإذا أمنتم. قال فإن أحصرتم، ولم يقل فإذا أحصرتم. لماذا؟ لأن الإحصار قليل الوقوع بالنسبة لأمن الطريق من جهة، ولأنه أيضا مما تكرهه النفوس وتنفر منه، فعبر عنه بالتعبير عن قليل الوقوع. وكذلك انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم، فحضور الموت متيقن أو مشكوك في وقوعه؟ ها؟ متيقن، فعبر عنه بإذا. وأما إن فقال إن ترك خيرا أي مالا كتب عليه الوصية، وترك المال غير متيقن، فقد يترك المرء مالا لمن لورثته أو لا يتركه. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فإذا جاءتهم الحسنة، لأن الأصل هو ترادف النعم وتواتر الآلاء، وأما وقوع المصائب والمحن والآفات فإن ذلك قليل بالنسبة إلى النعم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وجاء بالفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله أحصرتم دلالة على العموم، بغض النظر عن من وقع، بصرف النظر عن من وقع منه الإحصار، سواء كان المحصر مسلما أم كان كافرا كما في قصة الحديبية. فإن الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على الإسلام، ولكن لو حصل الإحصار من المسلم للمسلم فإن ذلك أيضا يسمى إحصارا ويأخذ حكم الإحصار، فلم ينظر إلى الفاعل، بما أنه طالما أنه قد وقع الحبس والمنع عن الوصول إلى البيت الحرام فذلك إحصار وله الحكم الذي سيأتي في الآية. قال فإن أحصرتم، أحصرتم هو فعل مبني لما لم يسمى فاعله من الرباعي أحصر، أحصر فعل الرباعي، وهو مشتق من الحصر أو يقال مصدره الحصر وهو المنع والحبس، هذا في أصل اللغة. وكل تصاريفه وكل مواد وكل ما فيه من تقلبات هذه المادة ترجع إلى هذا الأصل. ولكن اضطرب كلام أهل اللغة في التفريق بين أحصر وحصر، حتى قال الإمام الجليل ابن فارس في مقاييس اللغة قال وهو عندي مشتبه غاية الاشتباه. فإن كثيرا منهم قال أحصر في المرض وحصر في العدو، يقال أحصره المرض وأحصره الخوف رباعيا، ويقال حصره العدو. وهذا أيها الأحبة، هذا احفظوا هذا، هذا هو أكثر الاستعمال، هذا أكثر الاستعمال، وإن جاءت اللغة بخلاف هذه الأكثرية. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى قال وخذوهم، قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. واحصروهم أمر من الثلاثي أو من الرباعي، احصروهم أمر من أحصر أو من حصر. تقول اضرب زيدا، هل هو أمر من ضرب أو أضرب مثلا؟ إنما هو من ضرب، ولو كان من الرباعي لقال وخذوهم وأحصروهم، وهو هنا جاء للعدو ثلاثيا. ولذلك يرد على قول الراغب رحمه الله في مفرداته قال الإحصار، قال الإحصار يكون من العدو الظاهر كالعدو، يكون من المانع الظاهر كالعدو، ويكون من المانع الباطن كالخوف والمرض. وأما الحصر فلا يكون إلا للمانع الباطن. فأقول يرد عليه قوله تعالى وخذوهم واحصروهم، فإنه يرد على هذا ويرد عليه. أقول أكثر الاستعمال كما قال جمع من المحققين من أهل العربية، أكثر الاستعمال أن أحصر في المرض وحصر في العدو، والاستعمال غلب أحدهما في أحدهما، يعني غلب هذا في هذا المعنى وغلب ذلك في ذلك المعنى. ولكن اللغة جاءت باستعمال هذا في معنى هذا وهذا في معنى هذا، فيقال أحصره العدو ويقال حصره المرض، ولكن هذا ليس بالكثير، وإنما الأكثر هو الأول، لكن لا يقال أن هذا ليس هو المعنى. ولذلك إن بنى عليه الخلاف في مسألة إحصار العدو، الإحصار بالمرض مثلا، فالفقهاء، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الآية، يعني لا أقول بسط لأن المسألة يعني بسطها يطول جدا مثل هذه المسألة، لكن أشير إليها إشارة إن شاء الله. لكن أقول من أسباب الخلاف بين أهل العلم سلفا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم وخلفا هو الخلاف في معنى أحصر وحصر. فالذي يقول أحصر في المرض يقول يدخل فيه العدو قياسا، ولكن اللفظ دال على أن ذلك المقصود به أصالة المرض، أو يقول بدلالة السياق أو قياسا أو قياس المعنى على المعنى. وأما الذي يقول إن أحصر أي العدو كما جاء عن ابن عباس قال لا إحصار إلا في إلا مع عدو أو كذا أو نحو ذلك، صح عن ابن عباس، فإنه نظر إلى اللغة. ولكن أيها الأحبة، المترجح في ذلك بعد أن تقرر أن أكثر الاستعمال في هذا هو بذلك المعنى الذي أشير إليه، يقال الإحصار يشمل الإحصار بالعدو والإحصار بالمرض والخوف، كل ما حبس ومنع عن الوصول إلى البيت. مثلا رجل سقط من دابته فكسر فهذا إحصار، أو رجل مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه الوصول إلى البيت فهذا أيضا إحصار. ولذلك نقل البخاري رحمه الله في صحيحه عن عطاء معلقا بصيغة الجزم، وكان عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى من سادات التابعين من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، كان هو أعلم التابعين بالمناسك، كان يقول الإحصار من كل شيء حبسه. وقد وصل ذلك البخاري رحمه الله وذكر أن هذه مسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، وأن كثيرا منهم يذهب إلى ما ذهب إليه عطاء. ولذلك فإن عبد الله بن مسعود صح عنه أنه أفتى رجلا قد لدغ بأنه محصور، صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أفتى لديغا بأنه محصور، وهذا فيه دلالة على أن الإحصاء، وجاء ذلك عن مجاهد وغيرهم، وكل ذلك بأسانيد صحيحة ثابتة. إذن الذي يترجح في اللغة أن الإحصار وإن غلب الاستعمال على معنى إلا أنه يشمل كل منع وحبس يحول بين المكلف وبين بلوغ البيت. فقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فواقعة موقع الجواب. وما هنا إما أن تكون يعني هناك محذوف بغض النظر، لا أريد أن أدخل في قضايا الإعراب، إما أن تكون مفعولا به على تقدير فهدوا ما استيسر من الهدي، وهنا وقع أحد كبار المفسرين من أهل المعاني وقع في إشكال، حيث قال فما استيسر من الهدي، قال ذكر أحد طرفي الإسناد، ثم حينما أراد أن يقدر المحذوف قال فهدوا، وهو بهذا التقدير قد حذف ركني الإسناد، لأن المسند والمسند إليه هو الفعل والفاعل، وأما المفعول به وهو ما استيسر من الهدي فإنه مفعول به والمفاعيل قيود ليست من أركان الإسناد. على كل حال، إما أن يكون التقدير فهدوا ما تيسر من الهدي، وإما أن يكون المعنى فالواجب عليكم ما استيسر من الهدي، والخطب يسير إن شاء الله تعالى. المقصود إلزام من أحصر أن يهدي أو أن ينسك نسيكة ويتحلل، سواء تقدم ذلك أو تأخر، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في قوله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال: فما استيسر من الهدي. ولذلك يقول بعض المفسرين أن هناك حذفا تقديره: فإن أحصرتم فتحللتم فما استيسر من الهدي، أو فما استيسر من الهدي ثم يحلق بعد ذلك أو يتحلل. على كل حال، قال: فما استيسر من الهدي، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قال: فما استيسر من الهدي. استيسر بمعنى يسر، بلا كلفة ولا مشقة، وهو ما يأتي عفوا، وفي ذلك دليل على أنه لا شرط في سن الهدي هنا. استيسر استفعل من يسر، والسين والتاء ليست للطلب، السين والتاء في استفعل تأتي لاثني عشر معنى ذكرها أبو حيان رحمه الله تعالى، ومن ذلك موافقة الفعل المجرد، فهنا استيسر بمعنى يسر، ولكنه أبلغ منه، ولكنه أبلغ من يسر. فمعنى استيسر أي كان يسيرا يسرا بالغا لا كلفة فيه، لأن القاعدة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى في اللغة، هذا في الأصل. قال: فما استيسر من الهدي. الهدي من الإهداء، ومنه الهدية، يقال أهدى فلان فلانا، أي أعطاه شيئا بلا مقابل يستلطفه به ويستعطفه. وكذلك أيضا الهدي هنا فأل فيه للعهد، أي ما يهدى ويبذل من بهيمة الأنعام ويساق إلى بيت الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك شكرانا أو جبرانا، أو كان ذلك جزاء صيد، أو كان ذلك فدية أذى، أو نحو ذلك على اختلاف أنواع الدماء. فقال سبحانه: فما استيسر من الهدي. الهدي إما أن يكون مصدرا أطلق على اسم المفعول أي المهدى، كما تقول مثلا، تقول مثلا: هذا تأليفك. مثلا لو ألف فلان من الناس كتابا فقلت: هذا تأليفك، أو هذا تأليفي. تأليفي هذا هو مصدر ألف، ألف تأليفا، ولكن المقصود به المؤلف، أي هذا مؤلفك. وهذا كثير جدا في اللغة أن يطلق، أن يطلق المصدر على اسم المفعول. فالمقصود هنا الهدي، وإن كان مصدرا فالمراد به اسم المفعول أي المهدى. وقيل هو جمع مفرده هدية، كما يقال جدية وجدي، جدية السرج، وهو ما يحشى تحت السرج والرحل، وهذا ما يسمى باسم الجمع أو باسم الجنس الجمعي الذي يفرق بين واحده وبين مفرده بالتاء، كتمرة وتمر ونخل ونخلة ونحو ذلك. طيب، المقصود من ذلك هو تنشيط الأذهان من ناحية اللغة. فإذا كان اسما للحيوان المهدى فإن من بيانية، وإذا كان جمعا، وإذا كان جمع هدية فإن من تبعيضية. وهنا قد يطلق بعض المفسرين أو بعض المتكلمين في إعراب الآية، يقال هي من بيانية أو تبعيضية، ولكن هذا واقع على معنى وهذا واقع على معنى، ولا يمكن أن يخلط بينهما. فقال سبحانه وتعالى: فما استيسر من الهدي، أي الواجب عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي. والهدي هذا من بهيمة الأنعام، أقله شاة وأعلاه بدنة من الإبل، وكذلك البقر أيضا، ويمكن إما شاه وهذا أقله أو بقرة أو بدنة، فما استيسر من ذلك مطلقا بدون اشتراط السن، لقوله فما استيسر من الهدي فإنه يذبحه إن كان مما يذبح كالبقر والغنم والضأن، وينحره إن كان مما ينحر كالإبل. وسيكون للحديث إن شاء الله تتمة بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.